إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل تفسير سورة الحديد، تدبر الآيات، يعني رائع البيانات، الحقيقة رائع البيان. وقفنا أعوذ بالله الشيطان الرجيم عند قوله تعالى، انتهينا من تفسير قوله تعالى: ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، إلى آخر الآيات. وبينا إزاي فتنا، يعني إزاي الإنسان يفتن نفسه، وإزاي الإنسان يكون سبب في هلاك نفسه وفتنة نفسه. وبينا شيء من هذا، وبرضو عايزة أستوفي الآية لأنها تستحق وقفة في مسألة فتنة النفس وإزاي الإنسان بيفتن نفسه. يعني معلوم أن كل المسلمين عندهم يقين بالمعاد، كل مسلم عنده يقين بالمعاد، ومع هذا كثير المسلمين أو أكثر المسلمين تخلفوا عن العمل، والجمع بينهم صعب. يعني إزاي الإنسان يكون عنده تصديق جازم بالمعاد وما فيش شك لا في الجنة ولا في النار، ومع هذا يتخلف عن العمل؟ يعني ازاي يجتمع الاثنين، اللي هو اليقين الجازم بالمعاد ومع هذا يتخلف عن العمل؟ مع ان الطبيعة البشرية، الانسان بطبيعته لما يكون عارف في شيء مخوف بيخاف. يعني لو واحد هيتعرض على قاضي، قالوا له بكرة في قضية اترفعت عليك وفي قاضي عدل ولا يمكن حاجة بتعدي من تحت ايده، يعني المسيء بيجازيه وبيحكم عليه والبريء بيطلعه براءة وخلاص هو تتشهر عنه العدل، فلو انت مدان لابد هتعاقب، لابد هتعاقب. ويعلم هذا وهيعرف انه هيقف بين يد بيد هذا القاضي بكرة. تفتكري يعني احنا بعقلنا كده في حد في اليوم ده ممكن ينام؟ يعني ممكن يجيله نوم في اليوم ده؟ ممكن يتكلم مع حد؟ طب لو حد كلمه في اي موضوع هيبقى مركز؟ مستحيل. لو حد سأله في أي سؤال هيعرف يرد؟ أقول له سيبني دلوقتي، أنا بكرة عندي موضوع صعب جدا ومحدش يكلمني، وهتلاقيه رايح جاي في الأوضة. ولو حاول يدخل ينام مش هيعرف ينام، وده الوضع الطبيعي وده العادي عند المركوز في الفطرة عند البشر وفي طبائع البشر، إن هو لو في شيء مقدم عليه ممكن يكون فيه هلاكه هيخاف ويعمل يعني وياخذ كل حيطة وكل حذر. طيب احنا هنقف غدا بين يد الله ومع هذا الإنسان لا يستعد ولا يبالي ولا في أهمية بالدرجة الكافية إنه ينقذ نفسه من هذا اليوم، مفيش. طب إيه السبب؟ السؤال ده أكيد ممكن كتير مننا يسأله، وكتير ممكن بيجينا أسئلة عن نفس المحور ده بس بطريقة مختلفة. يعني أنا بسمع وبعرف وحضرت كتير وعندي معلومات كتيرة، بس عملي مش جاي بالعلم اللي عندي، أو إن أنا مش قادر أعمل بالعلم اللي عندي. بنسمع الكلام ده من الطالبات والطلبة. طب ازاي واحنا ضربنا مثلا هذا الشخص اللي هو في يد قاضي مش هينام طول الليل، طب احنا هنقف في يد ملك الملوك ازاي جاي لنا نوم، وازاي ناس بتستمتع وبتدخل وبتضحك وبتهزر وعايشين حياتهم عادي جدا وبيحرقوا في الوقت؟ ايه الكلام ده؟ العلماء لهم توجيهات، قالوا انه من اسباب ان الانسان عالم وعنده يعني يقين انه في معاد ومع هذا يتخلف عن العمل، أول سبب ضعف العلم ونقصان اليقين. واصحي معايا بقول ضعف العلم، ما بقولش قلة العلم، ما الفرق؟ لأن كتير من الناس عندهم علم وبرضو عندهم تخلف عن العمل، ما بيشتغلوش رغم العلم اللي عندهم. وفي ناس عندها يعني أساتذة وواخدين دكتوراه وبيدرسوا وبرضو متخلفين عن العمل. إذن هو مش قلة علم لكن ضعف علم. الفرق قلة العلم ان انا ما اعرفش، علمي قليل فمش عارف ان في جنة وفي نار وفي حساب وكده، لكن ضعف العلم ان انا عارفة بس العلم مش لاصق في القلب فمش عارفة استفيد منه. وهقول ايه السبب؟ فضعف العلم ونقصان اليقين بيخلي الانسان حاله يختلف من شخص لاخر. ولابد يكون عندنا يقين، وده عقد اهل السنة، ان العلم بيتفاوت ودرجة اليقين بتتفاوت، درجة اليقين بتتفاوت والعلم بيتفاوت، درجات كتيرة جدا في اليقين، درجات كتير جدا في العلم. وانا بقول ضعف العلم وقوة العلم مش قلة العلم وزيادة العلم، وزي ما فرقت كده تفرقي وتركزي. فضعف العلم. طيب شوف ابراهيم عليه السلام نبي الله سأل الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، وبين أنه لما أراد أنه يعلم كيف يحيي الموتى ما كانش من باب الشك، ولكن قال يطمئن قلبي، يعني زيادة طمأنينة، مش أن قلبه مش مطمئن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والبزار وغيرهم، والحديث صحه الشيخ الألباني وشعيب الأرناؤوط ومقبل ابن هادي الوادعي، عشان أقفل السكة إن الصحيح الحديث صحيح عند السلف الخلف، قال ليس الخبر كالمعاينة. يعني إيه ليس الخبر كالمعاينة؟ قال يعني الإنسان لما يشوف حاجة بعينه ليها تأثير غير لما يسمعنا، دي كده قاعدة بشرية عشان تبقي فاهمة وتعرفي إزاي تجيب الإيمان، وبين لا أنك تشك على نفسك ولا أنك تهمليها خالص، يبقى خلاص دي قاعدة احنا متفقين عليها، مستحيل المعاينة تبقى زي السمع مهما احكي لك عن حاجة غير لما تشوفيها بعينيك، خلاص ده خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده، ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. عمرك لما تسمع حاجة مش زي ما تشوفيها، وعندك دليل ان موسى عليه السلام، خلينا في قصة موسى، فاكرين القصة كنا بنقول في مش عارفة لا وصلنا لها سورة البقرة، المهم يعني انه لما راح ياخد الالواح من الله تبارك وتعالى، وانه ياخد التوراة والالواح ربنا كتب له فيها التوراة، لما كان هناك في لقاء ربه ايه اللي حصل؟ الله جل جلاله اخبره واعلمه بان انت تركت قومك بس هم عبدوا العجل من دون الله، وقال له ان السامري اغواهم وعمل لهم عجل وبيعبدوه من دون الله، كل ده موسى سمعه من الله خلاص، وربنا اخبره بهذه الامور، يعني هو عارف ان قومه بيعبدوا عجل، جميل، خد الارواح من الله تبارك وتعالى ورجع تاني لقومه، لما رجع لقومه ها وشاف بعينه، شاف بعينه العجل اللي عملوه من الحلي وللسامري اغواهم فيه وعمالين يطوفوا حواليه ويعبدوه، عمل ايه؟ القى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. الله الله الله، طب ما انت كنت عارف، يعني انت يا موسى، عن موسى عليه السلام كان يعلم ان المشهد ده مش، يعني اقصد ايه، هو ما اتفاجئش، هو كان عارف، امال اللي عمل كده ليه؟ لما شاف بعينه غير مع مين اللي اخبره؟ الله، الله جل جلاله اللي اخبره على يقين انه صدق، بس تاثير الرؤيه على القلب اقوى من تاثير السمع، وان كان الاثنين صدق انت مصدقه ده اكيد هو مصدق ربنا في الشك، لكن لما شاف بعينه الموضوع كان هلع بالنسبه له، وطبعا غير على دين الله وعلى التوحيد وعلى الى اخره، فالقى الالواح. عايز اقوله انه الخبر غير المعين، فمن اسباب ضعف الانسان ما بيتحركش للاخره انه بيسمع ما شافش. طب دين قويه؟ قويه ليه؟ بس قبل ما اقول قويه ازاي، اقول انه ربنا تبارك وتعالى يعني في الـ في الـ في الايات ما بين ازاي فتنوا انفسهم، قال لك طب دلوقتي انا عندي مشكله كبيره، ايه هي؟ ضعف العلم، يعني ما نزلش على القلب. مصيبه تانية تبقى معاه لو حصل ان هو ما استحضروش، يعني العلم ضعيف غاب عن القلب في اوقات كتيره جدا خلاص، وانا ما استحضرتش العلم ده عند المواقف وعند الحرام والحلال، ما استحضرتش الاحكام ولا ايه اللي يرضي ربنا وايه اللي ما يرضوش، غاب عن قلبي. طب ايه اللي خليه يغيب عن قلبي؟ قدامي حاجه حرام وحاجه حلال، والناس كلها زي ما تشوفي كده في الشوارع في الدنيا وفي المسلمين طايحين في المعاصي، طب هو عارف انه حرام طب وبيقدم ليه على الحرام؟ ما استحضرش العلم وغاب عن قلبه، طب ايه السبب؟ لانه انشغل بالعكس بما يضاد هذا العلم، بدل ما يستحضر ويستحضر في قلبه الوقفة يوم المعاد ويحضر في قلبه هذه المعاني، لا ده هو غفل عن العلم بايه؟ بانه شغل قلبه بحاجة ضده. ايه ضد الانشغال بيه؟ حاجات كتير، حاجات كتير. فلما القلب انشغل عن العلم اللي هو عنده عن الله مع الطبع، طباع بتغلب ها، وغلبات الهوى، غلبات الهوى الهوى بيغلب الانسان، لما الشهوه تكون مسيطره الهوى يدخل مع استيلاء الشهوه وتسويل النفس غرور الشيطان، كل دي امور تخلي العلم يغيب من القلب فيقع الانسان في المعصيه. ايه كمان؟ استبطاء الوعيد، لسه بدري ده احنا لما نموت ان شاء الله عيش حياتي بقى واتبسط وبعدين ابقى توب، يعني احنا لسه قدامنا مسافه كبيره واحنا برضه احسن من غيرنا وده احنا بنجاهد كده بقى، استبطاء الوعيد، لسه بدري على ما اموت، لسه بدري على حساب القبر، لسه بدري كده، استبطاء الوعيد وطول الامل، وطول امل اللي هنيجي معاها في الايات. خلاص كل ده مع طول الغفله ورقده الغفله، زودي عليه بقى كمان حب العاجله، انسان مستعجل عايز العاجل، عايز دلوقتي، انا هتبسط دلوقتي، هضحك دلوقتي، هسهر دلوقتي، هسافر، هروح، هاجي، مستعجل، حب العاجله. طب وايه كمان؟ حب العاجله مع الطبع، مع الهوى، مع الشهوه، ها، مع غرور الشيطان، مع استبطاء الوعد، هيخليه جري 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 وبدون تفكير. اسحي معاه يعمل ايه؟ ياخد بالرخصه. انا بس بقول لك احوال المسلمين ازاي وصلوا الى ما وصلوا اليه، وكل واحد يسقط على نفسه. اول ما هتتجمع الحاجات دي، ضعف العلم، غيبته من القلب، استيلاء الشهوه، الهوى غلاب، النفس بتسول يعني بتزين، الشيطان بيغريه، الوعد الوعيد لسه بعيد، طول امل عنده عمر لسه يعيش، الامور دي لما تتجمع على طول هيجري على الرخصه، عايز ياخد رخصه، رخصه بايه؟ اللي انا بعمله حلال، ما فيهاش حاجه. انا حسب غيري، ما انا مضطر، هعمل ايه يعني، ما الدنيا كده، كده يبتدي ياخد الرخص. خد الرخصه وحبل على انه عايز العجله، فابتدي ياخد بالرخص مع العوائد مع الاستمرار. صعب جدا 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 يمسك الايمان في القلب، الا الله سبحانه وتعالى الذي يمسك السماوات والارض ان تزول، يمسك الايمان في قلب العبد اللي اجتمعت عليه هذه الاشياء. عرفتي الناس واقعه منين؟ رغم اليقين على انه هيموت، ورغم كل يوم ناس بتموت قدامنا، وده دخل المستشفى بكورونا ومات، وده من غير كورونا ومات، وده كان ماشي معانا ومات، والسنه اللي فاتت كم من كل يوم كل سنه بنسمع حادث على الطريق ومسافرين على الساحل بيتهزروا لابسين مايوهات وبيشربوا وبعدين يعمل حادثه يموت، شباب كل يوم بيموتوا، مش كل ده احنا بنسمع عنه؟ مش كل ده شايفينه بعينينا؟ مش كل يوم شايفين ناس بندفنهم؟ مش كل يوم ناس بتروح تدفن ناس؟ ايه اللي حاصل للمسلمين؟ هو ده. الكلمتين اللي انا قلتهم دول يا ريت تسمعيهم تاني وتفرغيهم تاني وتكتبيهم وتحطيهم قدامك، يبقوا منهج لعل لما ندفع عن نفسنا هذه الامور يستقيم الايمان ويستقر في القلوب، لان والله مسألة عظيمة جدا وتحتاج يعني وقفة كبيرة جدا جدا عشان نشوف احنا فين من ضعف العلم ونقص اليقين وغيبة القلب في أوقات كتيرة جدا عن ما أمرنا به، انشغال بضده من الشهوات، الطباع وغلبة الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس، غرور الشيطان العدو المضل المبين، استبطاء الوعيد وظن أنه الأمل لسه كبتويل إلى آخره، مع الغفلة مع حب العاجلة هنصل إلى رخصة التأويل وندور على من يقول لنا أنتم على خير، أنتم صح، أنتم كده تمام، اكتر من كده يبقى تشدد. ايه السبب؟ الامور دي ليتنا ان شاء الله نعقلها ونكتبها. والسمع رزق، والعلم رزق، والعلم العالي والحاجات الدقيقه دي مش حظ اي حد يسمعها، مش اي حد يسمع الكلام ده، ومش اي حد هينتفع بيه، ده رزق من الله عز وجل، يسمع من يشاء عشان ينتفع به من اشاء الله له ان ينتفع، لكن مش اي حد يسمع الكلام ده، وربما لو سمعه يعرض لأنه مش أهل إن هو يعمل بيه، والله أعلم حيث يجعل رسالته. طيب قال تبارك وتعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، الآية طبعا الكلام هنا ممكن يكون على محملين، وركزي معايا بقى في التدبر. قد يكون الكلام او هذه الايه تتم لخطاب المؤمنين المنافقين، مش هم الاول قالوا لهم ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم الايات، فالمنافقين المؤمنين كانوا بيردوا على المنافقين وبيقولوا لهم لا انتم كنتوا معانا بس عملتوا كذا وكذا وكذا، فيجوز فاليوم لا يؤخذ منكم فديه، لا يؤخذ منكم فديه، دي ايه؟ دي ممكن تكون من كلام المؤمنين للمنافقين استمرار في التوبيخ لهم ويعني التبكيت لهم على ما فعلوا، ودي يعني وجه للتفسير. طب هتقولي طب المؤمنين عارفوا منين ان هم مش هيتاخد منهم فديه؟ فاليوم لا يؤخذوا منكم فديه، عرفوا منين المؤمنين ان الفديه مش هتنفع المنافقين ولا الكافرين؟ قالك عرفوا، ممكن يكون من طريقين، اما من احوال الاهوال يوم القيامه وشايفين الله سبحانه وتعالى بيقضي بين العباد، فالامر معروف وارض المحشر والحشر وكل ده يدل على ان دول لا ينفعهم ايمان ولا ينفعهم اسلام ولا هينفعهم ندم ولا هينفعهم حاجه خالص، انقضى الموضوع ودار التكليف خرجوا منها. فده وجه. وقيل ان هم عرفوا ده لان ده متكرر في النفوس، متكرر في النفوس وثابت في نفوسهم، ان هم عارفين ان المنافق والكافر ملوش في الاخره من خلاق، ولا هتنفعه رخصه ولا هينفعه حاجه خالص، لانه كان المؤمنين في الدنيا بيقراوا القران وعندهم السنه، سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا من القران، علموا من القران والسنه ان المنافق لا هينفعه فديه ولا هينفعه يفتدي حتى بالارض ذهب، ولا هيفتدي نقول له خد موتني، طب ابني، ما في حاجه تنفعه. اذا علموا حال المنافقين اما من الموقف وفي الحشر، وعلموا الله واعلموا ان الله سبحانه وتعالى هيجازيهم على اعمالهم من قضاء الله في العباد، او ان هم عرفوا ده لان هم كانوا عارفين في من الاول في الدنيا من القران والسنه ان المنافق والكافر ده هيبقى حاله في الاخر. ده وجه. طيب وممكن يقال، وممكن يقال في الايه فاليوم لا يؤخذ منكم فديه الى اخر الايات، لا ده من كلام الله، يعني ده جاء من جانب الله سبحانه وتعالى بيخاطب المنافقين عشان ييأسوا من اي طمع في النجاه او اي يعني نوال حظ من الحظوظ، خلاص انتهى الموضوع. ويكون هنا فاء، اسحي معايا الفاء هنا، فاليوم، ها بيقولوا عليها ايه؟ عطف التلقين. يعني ايه عطف التلقين او الالتماس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في الحج؟ قال اللهم ارحم المحلقين، فقالوا يا رسول الله والمقصرين، فقال اللهم ارحم المحلقين، فقال يا رسول الله والمقصرين، في المرة الثالثة قال والمقصرين. يقال عليه عطف التلقين، المحلقين والمقصرين. عطف التلقين يعني ايه او الالتماس؟ يعني حد بيتكلم يوم التاني يرد عليه ويقول له طب وكمان دي، زود لي دي، يبقى اسمه التماس او تلقين، يعني بيدله على حاجة كمان. خلاص. فإما الوجه الأول إن ده يكون من تتمة كلام المؤمنين المنافقين تبكيتا لهم زي ما وضحنا بعلمهم بأمور الحشر أو عمر أو علمهم هذا العقوبة من القرآن والسنة، أو إنه من تتمة أو إنه إيه من الله تبارك وتعالى، يعني وكأن المؤمنين بيقولوا لهم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. أم الله جل جلاله ها بيقولوا إيه بقى؟ اللي هو التلقين. فاليوم لا يؤخذ منكم كده، لا وكمان فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، فايه يزود عليهم الموضوع. يعني يقول لهم كمان تلقين، يعني كمان مع التبكيت ده كله مع كل ده، فاليوم ها لا يؤخذ لا يؤخذ منكم فدية، يبقى ده اسمه ايه؟ التلقين. يعني كمان مع تبكيتكم لهم، لا ده قولوا لهم كمان، قولوا لهم كمان انه النهارده مش هياخد منكم فديه، يعني ينفع تفتدي لا بمال ولا بعضو ولا بحاجه خالص، لا تنفع معاكم الفديه. واضح يا جماعه الخير؟ فيبقى ده ايه؟ ده الوجه الثاني في تفسير الايه. وخلي بالك هنا قوله تعالى فاليوم، فاليوم هنا اقحام، اقحام في الكلام. ليه؟ اقحام كلمه فاليوم عشان يذكر هؤلاء المنافقين، هؤلاء المنافقون، ان هم كانوا بيضمروا في الدنيا وهم بينفقوا بيصرفوا او بيعملوا اي اعمال صالحه، كان عباره عن رياء نفاق، كان معروف طبعا عبد الله بن ابي بن سلول وزعيم المنافقين، والمنافقين اللي كانوا معاه في المدينه، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يروح يصلي معاه، يطلع زكاه الاموال عشان ايه؟ يقولوا نحن مسلمين، هو احيانا بعض الغزوات يذهبوا ليه يعني، كانوا بيعملوا الاعمال في الظاهر نفاق. وما اكثر المنافقين دلوقتي في الامه اللي هو يعمل اعمال في الظاهر عشان يبقى رجل البر والتقوى والقلوب يعلمها الله، وطبعا محدش يقدر يحكم على شخص قط بالنفاق لانه دي حاجه مساله قلبيه، لكن موجود موجود. فيبقى ده حالهم، فده كان في الدنيا، يبقى كلمه يعني اقحام كلمه في اليوم عشان يذكرهم بايه؟ بان النهارده مش هينفع الرياء اللي انتوا كنتوا بتراقوا بيه في 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 الدنيا وتنفقوا الاموال رياء، اموالكم رياء ورياء وتقية وتقية، مش هينفعكم الكلام ده دلوقتي خلاص. ليه؟ لان احنا في يوم الحساب الله جل جلاله ترك لكم الاختيار في الدنيا، اما في الاخره ما فيش غير الجزاء والثواب او العقاب، كقول الله تعالى ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، سوره التوبه. يعني ايه؟ بيعتبرها خساره لان هو بينفق رياء الناس وعايز يثبت ان هو من المؤمنين والمصالحين. طبعا كل دي امور تبين نفاق هؤلاء، فجاءت هذه الكلمه اقحف كلمه اليوم عشان يبين حالهم وأحوالهم المشينة. قوله: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. مأواكم النار، النار المأوى المكان بيؤوي إليه أي حد، مكان يؤوي إليه حد ويصير إليه ويرجع إليه. الطيور تأوي إلى العش بتاعها، الحيوانات تأوي إلى الحظيرة بتاعتها، الإنسان يأوي إلى بيته، المكان اللي بيرجع إليه ويستقر فيه ها يقال عليه المأوى. مأواكم النار يعني كن يعلم ان هو مستمر، دليل على الاستمرار والخلود، هي مولاكم يعني هترجعوا اليها وهي مولاكم. معلوم ان المولى، معلوم ان المولى ايه وظيفته، المولى حد يتولى حد، بيروح بقى اللي بيتولاه عشان شخص ضعيف يبقى ليه مولى بينصره، يدفع عنه الشرور، يدفع عنه الاذى، يحميه من الاعداء. يعني ده شغله لما حد يتولى حد في الدنيا، فيبقى مولاه يبقى ايه متولي امره وحاله وملازم ليه على طول ويدل على القرب. فشوف التعبير الالهي يعني العظيم الجميل، وشوف القول لله تبارك وتعالى: مأواكم النار وهي مولاكم. يا الله برجعكم وصركم الى هذه النار هي مولاكم، يعني ملازمه لكم زي ما انت في الدنيا بيرجع الشخص يستنصر بمن ينصره من اذا كان ولي، هي هنا مولاكم يعني ترجعوا لها وتقعدوا فيها وتبقوا ملزمين. فدل على القرب والدنو والمقر وان هي دي مولاهم. وبئس المصير يعني بئس المرجع والمستقر والنهايه يعني الفظيعه البشعه، ان الانسان يكون نهايته الاستقرار والاقامه في نار شديده عظيمه يعني عذابها ما احد ابدا يتخيله. مهما تكلمنا عن النار ولسه بقول ليس الخبر كان معينا، مهما تكلمنا عن النار مستحيل مستحيل أبدا أن حد يتصور عذاب النار ولا آلام النار. وبئس المصير، هذا المصير السيء المشين يعني في وجودهم في النار. هي مولاكم، قرينة لكم، قريبة منكم، مصيركم. الله سبحانه وتعالى جعل مصيرهم واستقرارهم في هذا النار. ثم قال: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن، معلوم في القرآن دي قاعدة تاخديها في التفسير وفي التدبر، الفعل المضارع اللي جزم بلم إذا تقدمته همزة الاستفهام خلاص ليه وجهين عند العلماء في التفسير. تاني، الفعل المضارع إذا جزم بلم، لم حرف من حروف الجزم تجزم الفعل المضارع، جميل، يبقى فعل المضارع إذا جزم بلم وقبل الجزم ده تقدمته همزة الاستفهام زي هنا ألم، لم وألم همزة الاستفهام، يبقى للعلماء عندهم قولين على طول في التفسير. القول الأول أو الوجه الأول يعني معرفين في التفسير، الوجه الأول إنه على طول الفعل المضارع ينقلب إلى ماضي، الفعل المضارع نقلبه لماضي والنفي يقلب لإثبات، المضارع يتقلب إلى ماضي أنا والنفي ينقلب لإثبات يبقى أنا، فيكون المعنى إن الماضي المثبت، الماضي يبقى ماضي مثبت مش مضارع منفي. ألم يأن خالص، فهمتيني؟ يبقى المضارع هينقلب لماضي والنفي ينقلب لإثبات، فيرجع المعنى إلى أن الماضي مثبت، ماضي مثبت، فالمعنى يبقى إيه؟ ألم يأن هنا يبقى معنى إيه؟ ألم يأن للذين آمنوا، أي آنى للذين آمنوا، يبقى المضارع انقلب لماضي والنفي انقلب لإثبات، فيبقى المعنى كله أن الماضي أصبح مثبت، معنى ماضي مثبت، يبقى أي آنى للذين آمنوا، آنى للذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله. جميل، ده وجه عند العلماء في التفسير. طب الوجه الثاني، الوجه الثاني قالوا لا، ده الاستفهام هنا للتقرير، واحنا خدنا انواع الاستفهام في علوم القران انتوا ما خدتوش، لكن من انواع الاستفهام واستعمال الاستفهام في القران التقرير. قال لك لا، ده الاستفهام هنا للتقرير وحمل المخاطب اللي انا بكلمه على انه لما يسمع ألم يأن الذين امنوا يقر بما طلب الله منه فيقول بلى يا ربي آن. واضح؟ تاني، المعنى التاني والوجه التاني للمفسرين انه يحمل المخاطب اللي بيسمع القرآن او بيقرأ القرآن او القرآن بيخاطب المؤمنين على الإقرار، هو استفهام ايه؟ استفهام تقريري، من انواع الاستفهام، استفهام تقريري. الم يعني، يعني انا، بل انا، فيحمل المخاطب ان يقول بلى يا رب، ان تقشع قلوبنا، بلى يا رب حان الوقت ان نقشع، بلى يا رب خلاص كفايه انا كده معاصي وذنوب وبعد وتسويف وراغان وهروب، بلى يا رب انا، يا رب انا ان احنا نؤمن بقى، وانا ان احنا نستمر على الطاعه، وانا ان احنا نتوب من ذنوبنا ومعاصينا في الظاهر والباطن، وانا ان احنا ندخل على شهر كريم زي شهر رمضان ده بقلوب صافيه وعقول مستنيره بنور الشريعه، فنعمل بما يحب ربنا ويرضى. انا يا رب، انا يعني انا يا رب، انا ان احنا نتوب، انا ان احنا نعود، انا ان احنا نقلع عن المعصيه، انا ان احنا نفيق من غفلتنا، انا ان احنا نطهر قلوبنا، انا ان احنا دلوقتي ما عادش ينفع اي كلام ولا اي خداع نفس. العلم جلي وربنا بصرنا وعلمنا وفهمنا واسمعنا. انا يا رب، انا يا رب ان احنا نؤمن، انا يا رب ان احنا نعود اليك، انا يا رب ان نترك الدنيا، انا يا رب ان نصلح قلوبنا، انا يا رب ان نصلح احوالنا مع المسلمين، انا يا رب ان انا افتش عن اعمالي وعن اقوالي وعن افعالي ترضيك ولا لا ترضيك، انا يا رب ان انا لا اتجرأ عليك في الخلوات، انا يا رب ان انا اؤمن بما انزلت على نبيك صلى الله عليه وسلم، انا يا رب ان انا اسعى للعمل بما تحب وترضى، انا يا رب ان اطلب منك ان تتوب علي توبه نصوحه قبل دخولنا هذا الشهر الكريم، انا يا رب، انا المؤمنين، الم يعني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله، انا يا رب، انا يا رب بنوعدك يا رب ونوعد ربنا ونحاول ان احنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا توبه نصوح قبل دخولنا هذا الشهر الكريم، وقبل ان احنا نموت، محدش عارف هيموت حتى يجي له الشهر ولا لا، انا يا رب، انا تخشع قلوبنا، وانا ان احنا نعود اليك نادمين مقرين بالذنوب معترفين بالتقصير، لا نبرئ انفسنا، لا نبرئ انفسنا، انا يا رب، انا يا رب. خشوع، الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله، خشوع، الخشوع منزله عظيمه جدا جدا، ولو الانسان ما حصلش الخشوع هيخسر خسران مبين. الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله، خشوع اصله في اللغه الانخفاض والذل والسكون، قال تعالى وخشعت الاصوات للرحمن، خشوع يعني سكنت ذلت خضعت، والأرض وصفت بالخشوع لأنها تبقى يابسة، ومن آياتها أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، خاشعة ساكتة ساكنة، فالخشوع السكون والذل، وقيل الخشوع قيام القلب يعني يد الرب بالخضوع والذل، إن أنا أبقى واقفة من يد الله في حالة من الخضوع والذل، مذلولة قدام معصية، مذلولة قدام ذنوبي وعيوبي، مذلولة وحاسه بالذل ان انا ولا حاجه، وان انا يعني ربي اداني كتير واكرمني كتير وامهلني كتير وانا لا استحق كل ده، في حاله من الذل والسكينه والخشوع بين يد الله تبارك وتعالى. والخشوع ايضا الانقياد للحق، ودي مهمه جدا، ودي موجبات الخشوع. لو الشخص حقق الخشوع، عشان ممكن حد دلوقتي يقول لي طب وانا اعرف منين انا خشعت ولا ما خشعتش؟ من علامات الخشوع وموجبات الخشوع الانقياد للحق، الانقياد للحق. تقولي لي طيب ما انا بنقاد للحق، اقول لك طيب خدي علامه كمان، لو انت على باطل وانت وعندك مخالفات شرعيه واضحه جليه، اهل العلم والعلماء قالوا لك ده غلط ده حرام ده لا يجوز، وهذه المخالفات حد اظهرها لك وقال لكم دي يا جماعه غلط ما ينفعش، هنرجع للحق ولا لا؟ هنقبل وننقاد ولا لا؟ هنخشع ونذل ونسكن ولا لا؟ والله لو القلب خشع بين يد الله والخشوع فعلا تحقق في قلوبنا لانقدنا للحق وقبلنا الحق حتى لو ضد الهوى، حتى لو كان ضد الهوى، دي علامات الخشوع. فالخشوع لو تحقق في قلبك ها هيهمد، خلي بالك، ويخمد نار الشهوة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خطبهم بالخشوع، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وقال تخشع قلوبهم مش اي حاجه تانية، ليه؟ لأن محل القلب، الخشوع محله القلب، هيظهر في التصرفات بس محله القلب. تخشع قلوبهم، لأن الخشوع مش إن أنا أبقى ماشية هزيلة موطية في الأرض مدلدلة كده، بتكلم بصوت منخفض، صوتي مش طالع، لا مش ده الخشوع خالص، مش علاقة بالخشوع الكلام ده خالص، ده ربما يكون رياء. لكن الخشوع إن القلب نفسه يخشع، أن تخشع قلوبهم لذكر الله. تستجيب وتنقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، أمر رسوله، هو ده. ده الخشوع. لو حصل خشوع في القلب هتحمد نار الشهوة تماما، وهيبقى في بقى نور التعظيم والإجلال والتبجيل والتوقير والمهابة والمخافة من الله تملأ القلوب، تملأ القلوب. لذلك الجنيد قال الخشوع تذلل القلب، تذلل القلوب، تذلل القلوب لعلام الغيوب. قلب يبقى ذليل بين يد الله، مش كلام، يعني مش كلام، هو فعل. الخشوع فعل يا جماعة، محل القلب يظهر في أفعاله كما بينت وقلت. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. طيب، ولا يكونوا، اللام هنا قال العلماء لام نافية، ومع واللي بعدها يبقى منصوب معطوف على تخشع، لام نافية، يعني ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، خلاص. وما نزل من الحق ولا يكون، يبقى هنا ايه، ولا يكون هنا ايه، نافيه، ها، ومنصوبه على معطوف اللي هو تخشى. دي وجه. وقيل ان ناهيه ناهيه، وما بع وب... وال... وال... واللي بعدها مجزوم. عشان ايه؟ عشان انتقل الى نهي المؤمنين ان يقلدوا ويتلبسوا بافعال اهل الكتاب اللي هم ما خشعوش، واللي هم ما خضعوش، واللي هم ما رضوش بحكم الله فيهم. فإن هنا ألم يأن الذين آمنوا، قلنا إن هو تقرير، وقلنا إن هو إثبات، بلى يا ربي آن، ها، ولا يكونوا، يعني بينهيها، ينهاهم إنه يكونوا زي أهل الكتاب، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل الآيات، خلاص. وفي قراءة لفريق من العلماء، علماء يعني القراءات، عن أبي جعفر وشيبة ويعقوب وحمزة ومجموعة فريق من العلماء، قالوا ولا تكونوا، التاء الفوقية، مش بلا يكونوا، تكونوا، إيه الفرق؟ قال لك برضو اللي درسوا علوم قرآن معانا، اللي هو باب الالتفات في القرآن، من باب الالتفات ولا تكونوا، فعشان ينبهك لقضية مهمة ويحذر من التلبس بصفات أهل الكتاب، خلاص. فالنهي مع المخاطبة أظهر منه مع الغيبة. تاني، لما أتكلم مع حد وأقول لك دلوقتي ما تعمليش كده، زي دلوقتي كده، أمنوا، التزموا، توبي، وأكلمك كده خطاب مباشر، أبلغ من أنا أقول إيه، يعني والله الناس وحشة، الناس كذا، الناس مفروض تتوب، أكاني بتكلم على حد. لا، لما أخاطب الشخص بصيغة الخطاب وأتكلم مع الناس بصيغة الخطاب، أبلغ وأقوى في النهي من إن أنا أتكلم بصيغة الغيبة. والغيبة مش الغيبة، الغيبة دي الغيبة والنميمة والأفات اللسان، الغيبة يعني هو مش موجود، جميل. فيبقى أنا هنا ما قرأوا هذه القراءة، ها، قالوا ولا تكونوا بدل ولا يكونوا. والقراءات احنا قلنا كلها 10 متواترة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها وسمع الصحابة منه، والصحابة أسمعوها لمن بعدهم إلى يومنا هذا. يبقى ولا تكونوا، يبقى عشان يقول لك ايه، عشان الاعتناء وعشان التحذير يبقى ابلغ، وعشان الخطاب هنا يبقى ايه، اظهر مع الغيبه منه نتكلم مع في الخطاب، يعني الخطاب يبقى الكلام ما يكون في الخطاب اظهر منه نتكلم مع الغيب. يعني اقول لك اعملي واعملي واعملي، غير ما اقول اعملوا واعملوا واعملوا. فالخطاب كده ولا تكونوا، خطاب مباشر لهم، اظهر في المعنى واوكد في التحذير والاعتناء وترك افعال اهل الكتاب اللي هي اورثتهم المهالك واهلكتهم. واضح يا جماعة؟ طيب، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طيب، الذين أوتوا الكتاب طال عليهم الأمد، الأمد اللي هو إيه؟ الأمد اللي هو الوقت الطويل، الأمد اللي هو وقت الطويل، والوقت الطويل لما طال بيهم قست قلوبهم، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، خلاص. وكثير منهم فاسقون. الفاسق هو خارج عن حدود الدين، خارج عن الطاعة شرعا، يعني الفاسق والخارج عن طاعة الله يقول عليه فاسق. لما يعني تقولي الشخص ده فاسق، يعني خارج عن الطاعة. كل شخص خرج عن طاعة الله، ها، خاصة كان مجاهر بهذه المعصية، يقال عليه فاسق. وكده يبقى أنا ما اختبتوش. لو شخص بيشرب خمرة قلت عليه فاسق، دي مش غيبة. لو شخص واحدة ماشية عارية في الشارع قلت عليها فاسقة، دي مش غيبة. لو واحد حاطط إيده على واحدة وبيحضنها قلت عليه فاسق، مش غيبة. يعني المجاهر بالمعصية لو قلت عليه فاسق مش غيبة، لأنه خارج عن حدود الله، والمجاهر أصلا ملوش غيبة. جميل؟ طيب، يبقى أنا هنا أقول، يبقى في قول الله تعالى فطال عليهم الأمد، يعني الوقت طويل، عندهم طول أمل، طول الأمل. والكلام طبعا فيه كلام على أهل الكتاب اليهود والنصارى، كان نزلوهم الكلام من الله وعرفوا الأوامر في التوراة والإنجيل. صح صحي معايا، عرفوا أوامر الله من التوراة والإنجيل، ونزل عليهم موسى بالتوراة وعيسى بالإنجيل، وعرفوا أوامر ربنا، ويعلموا جيدا إيه اللي يرضي الله واللي يغضب الله. ودي قضية واضحة كانت عندهم جلية. إيه اللي خلاهم يضلوا؟ يعني إيه سبب ضلال أهل الكتاب اليهود والنصارى؟ سبب ضلال اليهود العلم مع ترك العمل، وسبب ضلال النصارى ترك العلم. ودي اكتر حاجتين الانسان يتاخد منهم، اما يعلم فلا يعمل فيضل ويقع، واما لا يعلم فيعمل فلا يقبل العمل لانه على غير مراد الله. وده اللي وقع في المسلمين، اما عارفين ومعرضين كاليهود، عرفوا واعرضوا، واما علموا وعملوا اللي عملوا لكن بدون علم، فوقعوا في البدعه ومنكرات الامور اللي احنا عارفينها. فبين صناف اليهود والنصارى، عشان كده القرآن لما بيتكلم عن اليهود والنصارى مش للتسلية إطلاقا، بس عشان نصحصح وناخد بالنا إن احنا نتجنب أخطاء الفارقين. لا نتشابه أو نشبه اليهود في إنهم علموا ولم يعملوا فربنا غضب عليهم، ولا نشبه النصارى في إن احنا لا نتعلم فنبقى عندنا جهل فنقع في البدع والمعاصي من حيث لا نعلم، فده مذموم وذاك مذموم. فهؤلاء اليهود والنصارى جالهم الحق وعرفوا التوراة وعرفوا الإنجيل وخشعوا لله ورقت قلوبهم فتره من فترات. وطبعا اي امر من الله القلب كده ما يبقى في لحظه صفاء هيقبل وهيخشع ويقدر، ولكن دخل عليهم طول الامل. وخلي بالك من دي، يعني من اخطر الاشياء طول الامل، اللي هو لسه بعيد والزمن طويل والعمر قدامنا. دخل عليهم طول الامل، ولما دخل عليهم طول الامل بدأوا إن هم يحول بينه وبين الحق. لما الإنسان يبقى عارف الحق ويبعد، إنسان يعلم الحق ويبعد، ها، تبتدي الشهوة إيه تدخل. الحق يبعد، الشهوة تدخل. خلي بالك القلب أهو عمالة تبعد عن الحق اللي في القلب، تدخل مكانه شهوة، تبعد شوية يدخل مكانه شهوة. فبدأ الحق يبعد عن قلوبهم ويبعدوا عن الحق بقلوبهم، تدخل عليهم الشهوات ويدخل عليهم الأمور اللي هي إيه اللي هي أهلكتهم. ففضلوا على هذا الحال لغاية لما ذهبت الروعة والخوف من القلوب، وأصبحوا هم أحدثوا ما أحدثوا، وتفرقت بهم السبل وضاعوا. ولذلك قسوة القلب، واسحي معايا في دي كويس قوي، قسوة القلب مبدأ كل شر. اسحي معايا، قسوة القلب مبدأ كل شر، وأعظم الشرور بتأتيك من قسوة القلب. القلب يبقى قاسي، قسوة القلب دي مبدأ الشرور. اي شر هيجيلك ابتداء من قسوة القلب. اوعي تخلي قلبك يقسو، اياكي ان تشعري ان قلبك فيه قسوة وتسكتي. فهماني؟ قسوة القلب لا، ما ينفعش. اول ما الاقي قسوة في قلبي بسرعة اعالج القسوة. ليه اعالج القسوة؟ لانها مبدأ الشرور. طب بتيجي منين قسوة القلب؟ واحدة تقول لي انا كنت كويسة قوي، بيتصلي دلوقتي مش تركيز، عندي فطور، ماشي على الطريق واتكعبلت، وقعت بعد ما كنت مستقيمة. مش بنسمع الكلام ده؟ اه. ايه اللي وقعك بعد ما كنت مستقيمة؟ ايه اللي خلاك صلاتك مش حاسة بيها؟ ايه اللي خلى قلبك يتغير بعد ما كان مستقيم؟ ايه السبب؟ ايه الكعبلة اللي بتحصل لنا في الطريق اللي انا بعالج اهو؟ انا بقول المرض وبعالج عشان مش سايباكم كده في الطل زي ما بيقولوا، لا. انا بقول امراضكم وبحكي اللي انتوا بتقولوه وبعرض مشاكلكم وبحلها من خلال التفسير. يبقى احنا دلوقتي القسوة مبدأ الشرور. جميل؟ اول شر هتعملوا لك القسوه ان هتلاقي نفسك قلبك مقفول، مش عارفه تصلي، مش عارفه تقري قران، بتسمع الحق مش عارفه تتبعيه، بديت تميلي تاني لاهل الدنيا بعد ما كنت كرهتيهم خلاص وسبتيهم ومشيتي مع بتاع الدين، بديت عايزه ترجعي تاني وتروحي على، وهكذا. نعمل ايه؟ اه، هي جت لي قسوه القلب الاول، قسوه القلب من الغفله ابتداء كده. القلب يقسو من الغفله، الغفلة عن ذكر الله. ولذلك ورد في الأثر عن عيسى عليه السلام قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله عز وجل. كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب. يعني ما اقعد قاعدة، معلش استحملوني شوية وانا بحاول اعلى معاكم، واعملي اللي تقدري يعني اسمعيني ونفذي اللي تقدري تنفذيه، بس افهمي. يعني انا بديك العلم ونفذي على راحتك، بس تبقي فاهمة انت بتتاخدي منين ونفهم احنا بنقع منين. يعني ما اقعد ساعة ونص ساعتين في قاعدة مع ناس زيارة، قولي زيارة البيت، وقعدنا ساعتين ثلاثة عمالين نحكي في أي كلام فاضي وباطل وعك، ما اغتبناش. أنا مش هتكلم على الغيبة والنميمة والكذب، لا لا لا، مش بتكلم على المعصية، بنتكلم في أي حاجة في الدنيا وفي سد النهضة وفي العالم وفي الأحوال. ويعني قعدنا كده ساعتين ثلاثة نتكلم في اللي بيحصل وأحوال البلد والسياسة والقصة دي، ساعتين ثلاثة ما ذكرناش ربنا. قومي من القعدة دي مباشر، الله أكبر، عايز أصلي العشاء، وريني قلبك يبقى شكله ايه انت بتصلي العشاء. صعب. يعني ايه يعني ما اتكلمش خالص؟ لا ما قلناش كده، لكن قال ايه؟ لا تكثروا، لا تكثروا. ما ينفعش اقعد ساعتين ثلاثه في قعده طويله عريضه ما اذكرش فيها ربنا، ما اصليش فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مره، ما اقولش يا جماعه والله ده احنا يعني نفضل بقى مشغولين بالسياسه واحوالها، طب تعالوا بس نفكر هنعمل ايه، ده احنا داخلين على رمضان. كلمه في النص تقصري بيها الكلام بغير ذكر الله. لكثره الكلام بغير ذكر الله هتعمل القسوه في القلب. ايه اللي هيترتب عليه؟ هيترتب عليها تقول صلاه لقلبك مش حاضر، ضاعت الصلاه وسرحان ضيعت الصلاه. بعديها هاجي ممكن عايز اعمل حاجه تانية، هلاقي الدنيا بعمل في الظاهر كده، لكن مفيش روح، مفيش احساس، مفيش شعور. ايه السبب؟ ان انا اكثرت القعدات والاختلاط. ده انا بتكلم على قعده، امال بعد القعده الثلاث ساعات دي كمان لو نزلنا في الشارع قعدنا 4 ساعات كمان بنلف على المحلات ونشوف بقى اليميش وحاجات رمضان، وبعدين لما رجعنا بقى كمان قعدنا نفتح التمثيليه او قعدنا قدام برنامج. تفتكر القلب ده ينفع يخشع؟ ينفع يبقى يعني في خشوع؟ ينفع يهاب الله كما يحب ويرضى؟ ينفع ان هو يبكي في الصلاه بعد تلاوه القران؟ لا صعب صعب. خلاص يبقى عيسى عليه السلام وديهم قالوا لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله. ليه؟ لان قسوه للقلب، والقلب القاسي بعيد عن الله عز وجل. ولا تنظروا الى ذنوب العباد كانكم ارباب. برضو من اسباب اللي بتخليك تتكعبلي ان احنا طول ما احنا ماشيين، في بعض الناس مش كلنا، في بعض الناس ماشيين عمالين ينظروا على البني ادمين. لا ده فاسق، لا ودي كانت ماشيه وقعت، ودي حجابها وحش، ودي مش كده، ماشيين عمالين كان احنا الرب واحنا اللي عمالين ندي درجات للناس ونقيمهم. مفيش دعوه حد، دي عريانه ربنا يهديها، ده حرامي ربنا يتوب عليه، ده فاسق ربنا يرزقه حسن خاتمه ويرزقه توبه وهدايه قبل الموت، دي نمامه ومغتابه اسال الله يتوب علي وعليها. وحطي نفسك دايما في الموضوع، ما تخرجيش نفسك، يعني ما تعمليش الناس عينيك فوق. لا انا معاكم، هي ربما تكون بتعمل معصيه انت ما تعملهاش، بس انت كمان عندك معصيه، هي ماشيه عاريه في الشارع فانت مستأمن منظرها، بس انت كمان لسه لسانك فيه مشكله، وهكذا. يبقى انا ابص الناس عن ان انا عبده زيهم وامه زيهم ومذنبه زيهم، انا مش خارج المذنبين، ولا انا اعلى منهم ولا انا احسن منهم، ما ينفعش. كلنا ذنوب عيوب، بتتفاوت درجات الذنوب بس ما احنا كمان مش ملائكه. خلاص وانظروا الى ذنوبكم كانكم عباد، والناس رجلان، رجل او زي ما قال العلماء يعني الناس رجلان، لا اما ده لا اما ده. فانا ابقى ماشيه بهذا المنطق عشان ما اوقعش نفسي، واجمع العلماء على ان طبعا الخشوع محله القلب، وثمره الخشوع ظهور على الجوارح، تظهر الخشوع هيظهر على الجوارح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن التقوى قال: التقوى ها هنا، التقوى هنا، اشار الى صدره 3 مرات كما جاء في حديث صحيح مسلم. معايا؟ يبقى انا ابقى فاهمه جيدا ان الخشوع محله فين؟ محله القلب، محله القلب. تمام؟ طيب اسال الله ينفعنا بهذا العلم. الناس البني ادمين رجلان، رجل مبتلى وواحد معافي، شخص مبتلى وشخص معافي. نرحم اهل البلاء ونحمد الله على العافيه. تلاقي حد مبتلى بالذنوب بيسكر بيشرب بيزني بيعمل، واحده مصاحبه واحد، واحده بتعمل حاجه حرام، واحده بتشرب سيجاره، واحده بتغتاب، خلاص خلاص اسالي الله العافيه واسالي لها ان ربنا يعافيها واحمدي الله على العافيه كتواضع لله. انا مش احسن منها ابدا، انا بكره ممكن انا انتكس وهي تطلع. يبقى كده ماشيين ايه؟ منضبطين. ليه؟ لانه قسوه القلب. اول ما الانسان طب ايه الحل؟ انا دلوقتي عارف ان قسوه القلب اهو، اول بقى ما وقعت في الهيصه دي وحسيت ان قلبي بقى فيه قسوه اعمل ايه؟ جري على ذكر الله. المساله سهله جدا، ما فيش اي تعب. اول ما الاقي فيه قسوه كده وقفت اصلي والصلاه مش هي، قلبي كده مقفول مصحف جنبي بس عمال امسك في الموبايل ولا عافيه، وابص على الواتساب وابص على الفيسبوك ومش عارفه ايه، وسايبه كده القران وجنبي والورد بتاعي جاي مش عارف اقرا براجع وانا مش كده يعني، القلب كده بدا فيه قسوه بسرعه، ما تستنيش المرض يتوغل، اعمل ايه؟ جري. اقعدي كده لوحدك في حال كده من السكينه والهدوء، وابتدي بقى اذكر لا سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، اللهم صل على نبينا محمد، لا حول ولا قوه الا بالله، اي ذكر يجي على بالك المهم اكثري من ذكر الله حتى تظهر هذه القسوه اللي جت نتيجه اختلاطنا بالدنيا واللي مش عارفين نخرج منها ولا هنعرف نخرج منها ابدا لان احنا عايشين فيها، فطبيعي ممكن تهجم علينا القسوه. طب ايه الحل؟ نستسلم؟ لا ما نستسلمش، نعمل ايه؟ نهرع ونجري ونفزع الى ذكر الله، تزول القسوه باذن الله تعالى الى ان ينتصر القلب على الشيطان فلا تدخل عليه القسوه. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. اعلموا، كلمه اعلم لما تيجي في ابتداء الكلام يبقى معناها اللي هيجي بعديه مهم جدا، تمام؟ يعني اي حاجه كلام هيجي فيه اعلم، حتى تجد السلف يقول مثلا ايه اعلم رحمك الله، ويبتدي يتكلم في العقيده، بدا الكلام باعلم يبقى الكلام جاي مهم قوي. جميل، اعلموا يعني ربنا هيقول لنا حقيقه غايه في الاهميه، اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. اعلموا ايها الناس ان الله جل جلاله يحيي الارض الميته، الارض تبقى ميته مفيش حاجه خالص، ينزل عليها الغيث والمطر، ويجي الفلاح يبتدي يدرسها ويقلبها ويجيب الوبور والبتاع ويقلب ويجيب من تحت فوق وتحت لفوق فبعد ما كانت ميته ما فيش نبات، لما يقلبها من تحت لفوق وتنزل عليها المطر ترجع تاني وترعرع وتنبت وتطلع الزروع والثمار وحاجه روعه. الله شبه قلب الانسان بهذه الارض الميته. الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ودود يا ربي. الله الله، يعني ايه؟ ربنا بعد ما ذكر كل هذه الامور وبين عقوبه اهل الكتاب وحذر من عدم خشوع القلب ونبه على ان لا نتلبس بصفات اهل الكتاب، قال لي الكلام جميل رائع، تسليه للنفوس عشان ما تيأسيش وعشان ما حدش ييأس ومحدش يقول طب خلاص بقى ده انا بقيت عامل زي اهل الكتاب، ده انا قلبي بقى قاسي، ده انا قلبي ميت، ده انا قاعد الشيخ عمال يتكلم ولا بتحرك، ده انا سامع القران الناس كلها بتعيط ولا انا هنا قلبي قاسي. يقول لك لا. ربنا بيقول لك لا 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 لا، لا. قلبك قاسي يرجع تاني، قلبك مات ربنا يحييه تاني، قلبك فيه كده ان الله سبحانه وتعالى يعلمه ان الله يحيي الارض بعد موتها كما احيا الارض بعد موتها يحيي القلوب اللي ماتت، ماتت بالمعاصي وماتت بالذنوب والاثام وماتت بكل الشرور اللي ارتكبها الانسان على مدار عمره، الله يحيي هذا القلب، لا احد ييأس من رحمه الله. اياك اعظم مصيبه يصل بها يعني يفرح بها الشيطان من الانسان لو لقاك عندك حد يأس، اكتر ما يفرح الشيطان هو كده يبقى نجح. نجح مع العبد تمام انه ييأس من رحمه الله، انت وحش، انت عندك ذنوب، انت مذنبه، انت عملتي، انت ما فيش فايده فيكي، بقالك 5 سنين بتسمعي، بقالك 10 سنين بتروحي مجالس، يأسك، اياك تيأسي. عارفه لو بقالك 30 سنه 30 سنه بتسمعي برضه ما تيأسيش، اياك تيأسي برحمه الله. الله يبين ان الارض الميته هيحييها، والقلب الميت اللي هو اسوء درجات القلوب، ولا يمكن يكون في مسلم قلبه مات، ومع هذا لو وصل ان قلبه مات برضه ربنا يحييه، يحييه بالايمان وحي تاني، فالإنسان يبقى عنده أمل وعنده رجاء في الله إن الله سبحانه وتعالى أقبل على الله ورجع إلى الله وتاب إلى الله، الله يحيي قلبه بالإيمان تاني ويرجع يخشع تاني ويبكي تاني وربما يبقى أحسن من الأول بقدرة الله القدير. يحيي الأرض بعد موتها، يبقى يحيي القلوب بالإيمان ويهديها بعد ما كانت في ضلال، ويخلي الكافر ممكن يؤمن، كل يوم كفار بيدخلوا في الإسلام. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلوا. يبقى الارض الله يحيي بعد موتها ويحيي الايمان في قلوب العباد، وبين هذه الايات عشان تعقلوا، يعني اللي زعلان واللي متضايق واللي حزين واللي لا ما يروحش شمال ولا يمين ويرجع ويبقى عنده امل ان الله سبحانه وتعالى قادر يرد لي ردا جميلا ولا يأس من رحمه الله. ان المصدقين والصادقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. خلي بالك من كم آية قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وهنا قال إن المصدقين والمصدقات، المصدقين أصلها المتصدقين، جميل، وقربت التاء إلى صد لعلة تصريفية نحوية، ده العلم يعرفوها أهل النحو، وقالوا لقرب المخرج التاء والصاد فتبقى فيه خفة في الإدغام. المصدقين التاء والصاد مخرجهم قريب من بعض فيبقى لخفة الإدغام. فقال إن المصدقين والمصدقات اللي بيتصدقوا بينفقوا أموالهم في سبيل الله وأقرضوا الله قرضا حسنا، وبينا يعني إيه أقرضوا الله قرض حسن، يعني بينفقوا في سبيل الله وهذا الإنفاق حسن. والإنفاق الحسن يجمع بين شرطين، الإنفاق الحسن يجمع بين شرطين، الإخلاص والمتابعة. اللي بنفقه في سبيل الله مال، طعام، ملابس، أي حاجة بتنفقي في سبيل الله عايزة تعرفي إنه أنت هذا الإنفاق مقبول وهذا الإنفاق ربنا إن شاء الله قبل منك، سواء بتعملي إطعام فقراء بأموال أي حاجة الإنسان بينفقها، عايز يعلم هذا الإنفاق حسن خلاص، إنك أقرضت الله قرض حسن، وصفنا يعني معنى القرض في الآية وإحنا بنفسر فيها، يبقى لابد يكون إخلاص، مفيش رياء، مفيش منظرة، مفيش تباري بين الأقران، هي راحت تعمل مائدة مش عارفة إطعام فأنا كمان هعمل مائدة زيها، وهي راحت تعمل مش عارفة إيه فأنا هعمل، ونتباهى قدام بعض، وبعض رجال الأعمال تلاقي ده يعمل مش عارفة مائدة ويكتب عليه اسمه والتاني وعامل واحدة أكبر منها، ولا لا 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 مالناش دعوة بالقصة دي، مش إحنا خالص، مش إحنا خالص خالص خالص، مش طلبة العلم بإذن الله خالص. يبقى الإخلاص إن أنا محدش يعرف عني حاجة وأنا بنفق، سواء إطعام سواء فلوس سواء أموال أي حاجة، اللهم إن الشخص اللي بسلمه الحاجة يعني، لكن ما برأيش بالكلام وما بعملش إعلان إن أنا عملت شنط رمضان، وإعلان إن أنا تصدقت بأموالي، وإعلان إن أنا عاملة إطعام كل يوم في رمضان، لا ما ينفعش الكلام ده. واحدة تقول لي دلوقتي طب ما أنا بقول لأصحابي عشان أشجعهم، لا فرق إن أنت مجموعة مع بعض بتشجعوا بعض، وفرق إن الشخص يكون بيراعي، ودي مسألة قلبية يعلمها الله، والشخص يبقى عارف نفسه هل هو بيراعي بيتمنظر ولا من باب إنه في مجموعة معاه بيشجعهم. يبقى الإخلاص والمتابعة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة، يضاعف لهم ولهم أجر كبير، يعني طبعا الله سبحانه وتعالى بيضاعف الأجر، احنا قلنا مضاعفة الثواب، ويضاعف 700 ضعف وأكثر وزيادة، كريم المنان، وكل ده لأنه قال ولهم أجر كريم، قلنا الكريم برضه وصفناه مرة فاتت وفسرنا معنى الكريم اللي هو أصلا من الحسن. ولذلك الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأنها دار الكرامة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ بن جبل الى اليمن عشان يعلم الناس شرائع الاسلام، وقال له بقى تامرهم بكذا وكذا وكذا، لما جه على زكاه الاموال قال له ايه؟ اياك وكرائم اموالهم، اياك وكرائم اموالهم، ايه احسن مال؟ فهمتي؟ لهم اجر كريم يعني اجر حسن، وكرائم الاموال هي افضل الاموال، والجزاء من جنس العمل. كل ما الانسان تصدق من افضل انواع الطعام، افضل انواع الثياب، وافضل انواع الاموال، كان أجره عند الله حسن، إن الجزاء من جنس العمل والله شكور، يبقى هيبقى له أجر حسن عظيم في الآخرة لهذا الإنفاق وهذا العطاء لله تبارك وتعالى. قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا آياتنا أولئك أصحاب الجحيم. لسه كتير الصورة. طيب والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقون والشهداء. هل دلوقتي الصديق الأول ابتداء، مين الصديق؟ الصديقية مرتبة دون النبوة وأعلى المراتب، يعني أعلى مراتب بعد مرتبة النبوة الصديقية على طول، ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن كما جاء في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقرن الصديقين بالنبيين لأنها درجة عالية جدا جدا، درجة الصديقية عطف على درجة النبوة. دول العلماء، هو هؤلاء مين؟ الربانيون الراسخون في العلم اللي هم بيبقوا واسطة بين الرسل وبين الناس، اللي عملوا بما يرضي الله تبارك وتعالى، اللي أقاموا شرع الله، اللي عملوا بما علموا، اللي تم لهم الإيمان الكامل والعلم، يعني العلم التام والإيمان، أو مش هنقول العلم التام، الإيمان التام والعلم بما عند الله سبحانه وتعالى وبالله ورسوله، دول هو الصديق، درجة عالية جدا جدا جدا. طب وأنا بقرأ والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون، وقف الوقف هنا مع ان في علامه صله في في المصحف، ولا اكمل والصدقون والشهداء وعند ربهم لهم اجور الى اخر الايات، يعني اقف ولا اكمل الوقف هنا يا وقف حسن او وقف تام، ولا ان انا المفروض اكمل وفي علامه الصله. الوجه الراجح عشان ما اقولش كتير في اقوال العلماء فاطيل عليك الكلام، لا جملتين انا عندي كده، جملتين. الجمله الاولى اللي هي لغايه ان المصدقين والصادقات اقرضوا عذرا والذين امنوا بالله ورسوله اولئك هم الصدقون، هقف. ليه هقف؟ ليه ما كملش معني عندي علامه الصله في المصحف؟ لو وصلت جائز، بس المعنى محتاج للوقف. ليه؟ لان الصديق غير الشهيد بلا نزاع وبلا يعني دي مرتبه ودي مرتبه. قرانا في سورة يعني سمعت مين دلوقتي قاعد في سوره النساء، ربنا ذكرهم اصناف نبيين وصديقين وشهداء وصالحين. فالصديق غير الشهيد دي ابتداء، فده اول سبب يخليني اقف عند الصديقون. خلاص. السبب الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد جبل احد وكان معاه ابو بكر الصديق وعمر وعثمان، فالجبل رجف فقال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. فكان طبعا نبي الله نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق ابو بكر، والشهيدان مين؟ عمر وعثمان ماتوا على الشهاده. فاذا فرق بين الصديق وبين الشهيد مفيش كلام، ده بد ان احنا ايه نفرق بين الاثنين. فالجمله الاولى اللي هي لغايه الصديقون دول مين؟ اللي هم زي ما قلنا عندهم العلم التام، والعلم التام يستلزم الايمان التام يستلزم العلم والعمل. يبقى الصديق حصل له ايمان تام، وهذا الايمان التام يستلزم منه العلم والعمل، وبس كده؟ لا، والدعوه الى الله والصبر على اللي بيدعوهم، يدعوهم سنه ما يستجيبوش، يدعوهم سنتين ثلاثه 10 20، يفضل يدعو الناس ويكلمهم واستجابوا او ما استجابوش هو شغال. ده مين؟ ده الصديق. يبقى وصل للايمان التام استلزم هذا الايمان علم، لابد العلم يدفعه الى العمل ويحمله على العمل، والدعوة إلى الله والصبر. الشهيد درجة عالية برضو، النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهداء لهم 100 درجة في الجنة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، لهم درجات عالية جدا. خلاص لهم أجرهم عند لهم أشهدوا عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، لهم أجر ولهم نور مفيش كلام، لهم درجة عالية، لكن مش درجة مين؟ مش درجة الصديقين. إلا اللهم يكون بقى واحد شهيد جمع بين الاثنين، يعني كان صديق ومات شهيد، ده حاجه ثانيه، لكن ده صنف وده صنف. يبقى انا عندي ثلاث اصناف جم في هذه الايه، اصناف السعداء، الصديقون، الشهداء، المؤمنين طبعا قلنا ان هم المؤمنين منهم الشهداء ومنهم الصديقين ومنهم الصالحون. خلاص. وعندي في سوره نفس السوره سوره الحديد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، هتيجي بعد معانا في الايات. فيبقى عندي ايه؟ اربع انواع للسعداء، الصديق والشهيد الانبياء والصديقين والشهداء وعامه المؤمنين، دول السعداء مع اختلاف درجتهم في الجنه، درجه الانبياء غير درجه الصديقين غير الشهداء غير عام المؤمنين الصالحين. دول اربع اصناف للسعداء اللي ما ذكروا فين؟ في ايه النساء اللي قلناها من شويه. جميل. وذكر الاشقياء هم قسمين، كفار ومنافقون نفاقا عقديا، دول قسمين. لذلك قال تبارك وتعالى والذين كفروا وكذبوا آياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يبقى ذكر أهل الشقاء وأهل السعادة. خلي بالك من الحتة دي اللي هختم بيها. ذكر السعداء الأربع أصناف اللي احنا قلناهم اللي جم في سورة النساء واللي هم تفرقوا هنا في سورة الحديد. وذكر أهل الشقاء كفار ومنافقون. طريقة القرآن اسمعي بقى معايا آخر حتة هختم بيها. طريقة القرآن إنه دايما لو تقرأ القرآن وعندك تدبر وتأمل كده وتقفي مع نفسك هتلاقي القرآن ماشي بطريقة معينة. ايه هي؟ الله جل جلاله يذكر أهل السعادة خلاص وأحوالهم وصفاتهم وأهل الشقاء يعني أقصى اليمين وأقصى الشمال، واللي في النص ما يتكلمش عنه اللي هو أهل التقليد. يعني يقول لك الشهداء جزاؤهم كذا والصديق جزاؤه كذا والمؤمن جزاؤه كذا والأقرض ده حسن جزاؤه كذا، اللي هم اعمال اللي بيعملوا اعمال الصالحات، ويجي على الكفار وعلى المنافقين وبين ان هم في الدرك الاسفل من النار، منافق نفاق عقدي مش عملي. ولكن في النص فريق اللي هم اهل التقليد. طبعا الله لا يذكر دول، يعني دول ما بيذكرهمش. ليه؟ حكمه الله سبحانه وتعالى ارادها، لكن يحذر اللي هو عنده تقليد بين الحق وبين الباطل. ليه؟ لانه لا هو ضامن ان يكون مع اهل السعاده المطلقه او اهل وعد الله المطلق اللي هم الاصناف اللي قلناها، ولا هو في نفس الوقت ييأس من روح الله لانه مش من الكفار والمكذبين. فانا اقدر اقول عليه ان هو من اهل الوعد المطلق واهل اهل السعاده ولا من السعداء، ولا اقدر اقول عليه ان هو من الاشقياء واهل الوعيد. يبقى هو فين بين الاثنين؟ بس مش منزله من المنزلتين بتاعت المعتزله يقول لك في النار. لا لا لا، انا بقول ان هو الناس اللي عماله تخلط وتلخبط شويه كده وشويه كده وشويه كده، الناس دي تبقى على وجه ان ربنا ما ذكرش عنهم حاجه في القران، وحالهم مش عارفين رايحين فين. يعني لا هو قادر يحط نفسه او لا قادر تحط نفسها مع اهل الوعد المطلق، ولا هو في نفس الوقت هم قادرين يحطوا نفسهم مع ايه؟ مع اهل الوعيد المطلق اللي هو اهل الكفار. لكن هو في النص، يحذر هؤلاء اللي هم مخلطين، اللي لسه امورهم ما استقامتش على الحق، اللي لسه ما وصلوش الى ما يرضي الله تبارك وتعالى كما يحب ويرضى، لان هم على خطر عظيم. لا هم مع اهل، طبعا اكيد مش اهل النفاق ولا الشقاء، بس كمان هم مش مع اهل الوعيد المطلق. فمحتاج ان هو كل انسان في هذا الوضع وهذا التخليط يراجع حساباته، يتوب الى الله سبحانه وتعالى. ويعني نكتفي بهذا القدر ونكمل، ان احيانا لا ابقانا لان السوره لسه فيها ايات. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.